Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الأول من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. محتجون يقلقون الطريق القومي أبو حمد الخرطوم أمام المركبات لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على أنشطة التعدين عن الذهب بالمنطقة، ويطالبون بإبعاد شركة هوكان. هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور تكشف عن احتجاز السلطات لعدد 177 شخص بطرق غير قانونية. السيول والأمطار تضرب مناطق بولايتي كسلا ووسط دارفور وتسبب أضرار وخسائر كبيرة في المنازل والممتلكات. محمد الفكي سليمان القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عضو مجلس السيادة السابق يقول أن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. أقلق محتجون طريق أبو حمد الخرطوم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على أنشطة التعدين عن الزحف في المنطقة التي تستخدم فيها مواد ضارة بالصحة والبيئة. وقال ياسر بيناوي عضو لجان مقاومة أبو حمد لراديو دبنجا أن بعض من سكان المنطقة قاموا بإقلاق الطريق القومي الرابط بين مدينتي أبو حمد والخرطوم عند نقطة الكربة، وأوضح أن الإقلاق يشمل كافة المركبات عدا سيارات الإسعاف، وأوضح أن المنطقة تعاني من التردي في الخدمات العامة، كما أن الشركات العاملة في مجال التعدين لم تلتزم بالشروط الصحية والبيئية في عملها، مما تسبب في نفوق المواشي وتأثر المزارع بمخلفاتها. وأشار إلى أن مواقع التعدين قريبة من أماكن السكن والمزارع ومجاري المياه، واشترط المحتجون فتح الطريق بتحقيق السلطات مطالبهم المتمثلة في توفير الخدمات وضبط عمل الشركات المعدنة في المنطقة وطرد شركة هوكان الذي قال أنها بشراكة سودانية روسية ولديها إشكاليات قديمة مع سكان المنطقة، حيث قتل مواطن من المنطقة على يد عامل روسي بالشركة قبل أعوام. وأشار بيناوي أن المحتجين كذلك طالبوا بإقالة مبارك أردول رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية باتهامه بأنه وراء قرار إعادة شركة هوكان، إضافة إلى الفساد والمحسوبية في التعيينات التي تجريها الشركة بالولاية. وأضاف ياسر بيناوي عضو لجان مقاومة مدينة أبو حمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عندهم شركات بتاع التعدين قاعدة في مواقع يعني قريبة جدا من السكن، المواقع القانونية تبعد 25 كيلو من السكن أو من النيل، يلا دي ما أصل 10 كيلو من النيل. وأساسا كان عندهم إشكالات من زمن النظام البائد، يعني لدرجة إنه قبل كده عندهم زول قتلوه في احتجاجات وكده، قتل واحد روس.
كشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور المتواجدين بسجن الهدى وعددهم 21 محتجزا في بيان بأنه ومن خلال متابعتها علمت بتواجد المحتجزين بسجن الهدى ومدرمان وعددهم 21 محتجزا، وأوضحت أن الحجز تم بموجب أمر طوارئ صادر في عهد ولاية والي السابق، وقد قام بتجديده والي الولاية الحالي لمدة سنة في انتظار قرار النائب العام على المذكرة المقدمة بشأنهم والإفراج عنهم فوريا. من جهة ثانية كشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور أن اعتقال السلطات عدد 177 شخص تعسفيا الأسبوع الماضي ووضعهم في أماكن غير معلومة. وقالت الهيئة في بيان أنها تلقت طلبات من بعض ذوي أسر المحتجزين وعددهم 177، ووصفت الهيئة احتجازهم بالمخالف للقانون بحسب الإفادات الواردة من ذويهم، حيث تم اعتقالهم في حملات جزافية، ونوهت إلى أنها ستتولى تقديم العون القانوني عن المحتجزين. كما دعت لتنظيم مؤتمر صحفي لكشف الوضع القانوني للمحتجزين وبيئة الاحتجاز غير المشروع والتعرف على أماكن احتجازهم وترحيلهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. وأضافت نفيسة حجر عضو الهيئة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
النيابة العامة متنصلة من مسؤولياتها وما دايرة تطلع بواجب الحقيقي تجاه ما تم من إجراءات في مواجهة المحتجزين في سجن الهدى. كذلك نحن الآن بصدد تقديم مذكرات للجهات المسؤولة بخصوص 177. في ناس زراعة مش ساقوم هم عندهم علم ذاته تم اغتيادهم ليه، فاتصلوا وعلمنا بأنه في عدد منهم تم ترحيله لبرسودان.
أعلنت 3 أجسام ضمت محامو الطوارئ ولجنة أطباء السودان المركزية ولجنة الاستشاريين الاختصاصيين عن إطلاق حملة حقوقية طبية إعلامية واسعة يتم فيها تقديم تقارير حول الشهداء وأعدادهم وطرق استهدافهم وعرض نوع الأسلحة المستخدمة في قمع السور، هذا إلى جانب تقديم مذكرات للنائب العام بغرض قيامه بدوره في إجراءات تحقيق العدالة. وأعلنت الأجسام 3 في بيان مشترك عن عقدها مؤتمرا صحفيا عاجل يضم حقوقيين وأطباء وإعلاميين لفضح انتهاكات السلطة الإنقلابية. وأشارت إلى أن الحملة ستتواصل لتضم منظمات حقوق إنسان محلية وإقليمية ودولية من أجل مساندة سوار مدينة أم درمان ومواطنيها ضد ممارسات السلطة الإنقلابية والوقف الفوري للقتل ووقف استخدام الذخيرة الحية وكل أنواع الأسلحة التي تستخدم في مواجهة السوار السلميين. وأضافت المحامية رحاب المبارك عضوة محامي الطوارئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
فنحن دائرين نحول الناس في انه في استهداف لأم درمان وفي موت كثير من الناس لأم درمان، ونوضح ذات شكل المصابين الكتار في أم درمان والناس الكاد حصلت لهم عاهات مستديمة. حتشارك معنا فيها مجموعات كبيرة، فهي حتكون حملة مفتوحة. بعد ذاك نشتغل تغطيات لكل حدث مع بعض ونقول ونبين، حيكون في شكل مؤتمرات صحفية برضو مشتركة. الشغل كده بيدب زينه.
تسببت السيول والأمطار التي ضربت مدينة أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت في انهيار 180 منزلا وتضرر 126 متجرا بلغت خسائرهم 62 مليون جنيه. وبحسب بيانات لوكالة سونا للأنباء فأن الأضرار شملت أجزاء من المحلات التجارية والمنازل الواقعة بالقرب من وادي كيلي من الناحية الجنوبية لمدينة أم دخم. ووفقا للبيان فأن الإحصائيات لا تزال أولية. من جهته أبان مدير الأراضي بالمحلية الأستاذ عبد الله أبو بكر زكريا أنهم بصدد البحث عن حلول مستقبلية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم من الخسائر الناجمة سنويا من فيضانات المياه، لا سيما الذين يقطنون بالقرب من مجرى وادي كيليه، مضيف أن هذه المناطق لا تصلح للسكن داعيا المواطنين لمساعدتهم في خطة الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا من مناطقهم وأحيائهم الحالية لتفادي مزيد من الخسائر. وناشد المتضررين الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. وأضاف محمد خاضر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تاريخ 30/7 حصلت أمطار ثقيلة والبحيرة ملت وحصل الفيضان عالي جدا، دخل السوق عمل قصائر في الأموال تقدر حوالي 5 مليار. ناحية ثانية دخل حي النيل إلى وصل حي السهريج لحد حي قزبيدة دباغة، سبب قصائر تقدر بحوالي 7000 جنيه، يعني 7 مليار.
وفي ولاية كسلة بشرق السودان تضررت آلاف الأسر وانهار حوالي 2000 منزل بمناطق واسعة من ولاية كسلة بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت الولاية منذ 4 أيام. وتجاوز فيضان نهر القاش منسوبه المعتاد ب3 أمتار وعبرت المياه فوق الجسر عند منطقتي كركون والصعايدة شمال الدلتا، حيث خلف الفيضان خسائر فادحة في الممتلكات. وكشف عمدة شمال الدلتا الطاهر علي حامد عن انهيار أكثر من 2000 منزل في مناطق براسيت تيبين تاي وأجر جكام، مبينا بأن مياه النهر حاصرت تلك المناطق لأكثر من 4 أيام مع استمرار الفيضانات. أصدرت إدارة جامعة الشيخ عبدالله البدري بولاية نهر النيل قرار قضى بإقلاق الجامعة إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة طيلة الأسبوع الماضي. من جهتها أعلنت رابطة كلية الطب بجامعة الشيخ عبدالله البدري بولاية نهر النيل عن وقف التفاوض مع إدارة الجامعة وفتح بلاغات التسبب بالأذى الجسيم في مواجهة القوى العسكرية وإدارة الجامعة. جاء ذلك على خلفية اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية على اعتصام نفذه طلاب الكلية يوم الخميس تنديدا بتردي الوضع الأكاديمي بالكلية. وقالت الرابطة في بيان أن إدارة الجامعة قامت باستجلاب قوات عسكرية لفض اعتصام طلاب الطب مستخدمين الهراوات مما أدى لوقوع إصابات بين الطالبات، وذلك على مرأى من إدارة الجامعة والحرس الجامعي بل والتحريض على ضربهن. وعليه قررت الرابطة وقف التفاوض مع إدارة الجامعة وفتح بلاغات بالتسبب بالأذى الجسيم في مواجهة القوى العسكرية وإدارة الجامعة، كما أعلنت عن خطوات تصعيدية. قال محمد الفكيسي اليمان القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عضو مجلس السيادة السابق أن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين مع منحه صلاحيات واسعة لوضع الجيش أمام الأمر الواقع. وقال محمد الفكيسي في مقابلة مع سودان تريبيون السبت أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يفرض عليه أي شخص شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع قوى الثورة التي تشمل الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب. وتوقع إلقاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله. وشدد محمد الفكيسي لمان على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع خاصة في مسألة من يكون رئيسه، وأشار إلى أن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يجب التوصل معها إلى اتفاق قد النظر عن وضعها الحالي، كما أشار إلى ضرورة الجلوس مع الحزب الشيوعي السوداني باعتباره جزءا من قوى الثورة. ونوه الفكي إلى أن الإعلان الدستوري الذي تنتمي الحرية والتغيير تقديمه إلى قوى الثورة للتشاور حوله والإضافة والحذف يتضمن هياكل سلطة الانتقال. وأكد أن الخلاف الآن حول السلطة في الجميع متفق على استقلال القضاء والمواطنة. من جهتها نفت حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق المنضوية ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير قيام أي من أجهزة الحرية والتغيير المختصة بمناقشة اختيار رئيس وزراء أو حكومة. وقالت حركة حق في بيان يوم الأحد أن هناك مشروع وثيقة دستورية مطروح للمناقشة بين قوى التحالف ولم تتم مناقشته بعد. ونوه البيان إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق اختطاف القرار ومجافات المؤسسة وانعدام الشفافية المستمر من قبل أطراف معينة في الحرية والتغيير. قال الناطق باسم الحرية والتغيير الأستاذ كمال بولات في أعقاب تصريح الأستاذ محمد الفكيسي اليمان القيادي بالحرية والتغيير حول إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين، قال أن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير المجلس المركزي لم يتفق بشكل تفصيلي على هذه الخطوة، وأن مسألة اختيار رئيس وزراء مرهونة ومشروطة باتفاق قوى الثورة حول الشخص المطلوب، وهو أمر يتطلب الوصول إلى مركز موحد للقوى المدنية لاستكمال مهامات الانتقال. وبخصوص الترتيبات الدستورية أوضح بولات أن اللجنة القانونية للحرية والتغيير وبتكليف من المكتب التنفيذي وضعت مقترح للترتيبات الدستورية أطر بشكل أقوى هياكل السلطة الانتقالية ومهماتها وصلاحياتها، وهو الآن في طور المناقشة ويأمل في أن يخرج خلال أسبوعين من المناقشة ويعرض للقوى المختلفة الأخرى. وأضاف كمال بولات لراديو دبنجا:
صحيح على مستوى المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لم نتفق بشكل تفصيلي على هذه الخطوة. مسألة اختيار رئيس وزراء مرهونة ومشروطة باتفاق قوى الثورة حول الشخص المطلوب، وده يتطلب الوصول لمركز موحد للقوى المدنية لاستكمال مهمات الانتقال، ولكن بصورة عامة دي خطوة مهمة ومطلوبة بشكل ملح خلال المرحلة الجاية. أما مسألة الترتيبات الدستورية كلفت قوى الحرية والتغيير اللجنة القانونية بوضع مقترح وتوضع المقترح، والآن هو طور المناقشة.
يواجه الموسم الزراعي بوحدتي ودعة وتاني كرو الإداريتين بمحلية كاليماندو بولاية شمال دارفور تحديات مما يهدد الموسم الزراعي الحالي. وقال مصعب يعقوب حسين المدير التنفيذي لمحلية كاليماندو في تصريحات خلال تفقده للأوضاع في الإداريتين أن هناك بعض الاحتكاكات تنشب بين الرعاة والمزارعين من وقت لآخر، وأن هناك بعض المسارات لم تفتح بعد، مشير إلى عدم استجابة بعض المزارعين لقرارات فتح المسارات وعدم الزراعة فيها، وشدد على ضرورة استقرار الأوضاع مما ينعكس إيجابا على الموسم الزراعي. شكى المعدنون والتجار بمناجم محلية الردوم بولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكاليف الإنتاج مما أثر سلبا على عملهم، ورجع معدنون تحدثوا لراديو دبنجا تدهور التعدين إلى تردي الأوضاع الأمنية وانقطاع الطرق بسبب هطول الأمطار، حيث ساهم ذلك في رفع سعر برميل الجازولين إلى 270 ألف جنيه، وأشاروا إلى أن هذه العوامل تسببت في خفض الإنتاج وتوقف عدد كبير من مواقع التعدين بالمنطقة. وأضاف
محمد آدم الشهيد عثمان في أبار الزهر: الله، في تكاليف عالية جدا الأيام الأخيرة، نسبة ارتفاع الوقود في الأيام الأخيرة وصل البرميل إلى 270 جنيه، هذا أدى إلى زيادة في التكاليف عالية جدا، الأبار لم تملك النسبة العالية قفلت تماما. أما الوضع الأمني أيضا والله يلعب دور مهم جدا في انخفاض الذهب.
الخبر الأخير في النشرة: تسلمت السلطات بولاية شمال دارفور يوم الأحد عدد من الآليات الخاصة بمشروع نهضة التعليم بالولاية، وتشمل الآليات معدات الحفر التي تستخدم في عمليات التعدين. وقال نمر محمد عبد الرحمن والي شمال دارفور أن الآليات مقدمة من الدعم السريع وأنها تمثل خدمة كبيرة لأهل الولاية ولبرنامج تطوير التعليم بالولاية. وتعود فكرة مشروع نهضة التعليم في ولاية شمال دارفور إلى أن السلطات خصصت مربعا لاستخراج الذهب يخصص عائده المادي لخدمة قضايا التعليم. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، وفي هذه الجولة لقاء مع الأستاذ كمال بولات الناطق باسم قوى الحرية والتغيير حول تصريحات محمد الفكي عضو مجلس السيادة، وأيضا لقاء حول الفيضانات التي اجتاحت محلية أم دخن بولاية غرب دارفور، وآخر متابعات محامو الطوارئ حول المعتقلين المرحلين إلى سجن الهدى بأم درمان، وأيضا لقاء مع المحامية رحاب المبارك حول مبادرة الحقوقيون. كالعادة نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
إصابة 105 شخص في مواكب 31 يوليو بالخرطوم الذي دعت لها تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم وقوى الحرية والتغيير يوم الأحد. رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تدين القمع المفرط واستخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين بواسطة الأجهزة الأمنية في مواكب 31 يوليو. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقالات واسعة النطاق وسط المتظاهرين بينهم أطفال خصر في مواكب 31 يوليو بالخرطوم. زيادة كبيرة على تعرفة المواصلات العامة بالخرطوم وأم درمان وبحري تراوحت بين 40-50%. الحزب الشيوعي السوداني يندد بالزيادات الجديدة على المحروقات ويصف الخطوة بسياسة انسحاب الدولة من هذا القطاع. حكومة ولاية شمال دارفور تعلن تنفيس مطالب العاملين بالولاية، واللجنة العليا المفوضة للمطالبة بحقوق العاملين بالولاية تنفي تنفيذ كافة المطالب وترفض وصفها على أنها لجنة سياسية. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بجدر القرود في السودان بولاية غرب دارفور. مقتل لاجئ ولاجئة في حدثين منفصلين في مخيم جاجا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الأحد. إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة على يد مجموعة مسلحة بمنطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور الأحد. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حدثين منفصلين بولاية شمال دارفور يوم الأحد. وفاة 16 طفل بمنطقة اللادوب بمحلية ياسين بولاية شرق دارفور بحالات غامضة يرجح أنها حزبة ومناشدة لوزارة الصحة بالتدخل. وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يقول أن قرار اختيار رئيس وزراء سابق لأوانه، ولن نتصرف بمفردنا بل بالتوافق مع قوى الثورة. مؤتمر سنكات الثاني الاستثنائي للمجلس الأعلى لنظارات البيئة يوصي بعدد من القرارات أهمها حل المجلس والتأمين على مقررات مؤتمر سنكات الأول وتعيين محمد الأمين تريك رئيسا للمؤتمر والهيئة القيادية. مؤتمر سنكات الثاني الاستثنائي يمهل الحكومة فترة 4 أشهر لحل قضية شرق السودان وفقا لمقررات سنكات الأول. السيول والفيضانات تجتاح مخيم جوز أمير للاجئين السودانيين شرق تشات وتخلف أوضاع إنسانية مأساوية. فيضانات عنيفة تجتاح مناطق واسعة من رئاسة محلية فور برنغا بولاية غرب دارفور محدثة خسائر فادحة في الممتلكات.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. صرح القيادي محمد الفكي سليمان القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو مجلس السيادة السابق أن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية واختيار رئيس وزراء مدني خلال الأسبوعين القادمين. المزيد حول هذه التصريحات جولة السودان أجرت لقاء مع الأستاذ كمال بولات، فلنتابع هذا اللقاء.
طيب، تصريحات الأستاذ محمد الفكي طلعت عليها وأحب أن أشير لبعض النقاط المهمة. صحيح على مستوى المكتب التنفيذي للحرية والتغيير المجلس المركزي لم نتفق بشكل تفصيلي على هذه الخطوة، ولكن دار هناك نقاش كثير حول أهمية وصول القوة السياسية أو القوى الثورة إلى مركز موحد، ومن ثم وضع ترتيبات لاستكمال مهمات الانتقال في إطار حكومة انتقالية تقوم بمهام محددة متفق عليها وفقا لإعلان دستوري أيضا متفق عليه. ولذلك مسألة اختيار رئيس وزراء مرهونة ومشروطة بالاتفاق قوى الثورة حول الشخص المطلوب، وده يتطلب الوصول لمركز موحد للقوى المدنية كما ذكرت لاستكمال مهمات الانتقال. ولكن بصورة عامة دي خطوة مهمة ومطلوبة نعتقد بشكل ملح خلال المرحلة الجاية. أما مسألة الترتيبات الدستورية كلفت قوى الحرية والتغيير اللجنة القانونية بوضع مقترح، وتوضع المقترح والآن هو طور المناقشة، وأعتقد مقترح مهم ودقيق واستفاد بدرجة كبيرة جدا من التجربة السابقة، وأضطر بشكل دقيق لهياكل السلطة الانتقالية ومهماتها وصلاحياتها. نعمل خلال الأسبوع الجاي أن يخرج من مناقشات قوى الحرية والتغيير المجلس المكتب التنفيذي ويوضع في مناضد القوى الثورة المختلفة الأخرى. القضايا المتفق عليها أن تناقش كافة قوى الثورة هذا الإعلان الدستوري المقترح وتبدي ملاحظاتها بحيث أننا نستفيد من التجربة السابقة ترتيب مرحلة انتقالية وتحديد مهماته وصولا إلى وضع المواطن أمام خياره الانتخابي وتوطيد التداول السلمي للسلطة.
أفهم من كلامك أنه القيد الزمني الجفي حديث محمد الفكي سليمان واللي هو أسبوعين ما عملي، وما أعتقد أنه الإجراءات دي كلها تنتهي في الزمن ده.
أعتقد هو كان متفائل جدا وده شيء مطلوب في ظل الظروف التعقيدات الآن موجودة والظروف الصعبة اللي بيمر بها الواقع السياسي في البلد وكذا، لكن أنا أعتقد أسبوعين قليلة ولكن إذا الناس بذلوا مجهود كبير والسودانيين بطبعهم معروفين يعني قليل من المفاتيح تفتح مغاليق كثير من المشاكل والتعقيدات. نأمل أن الأسبوعين تكون كافية لمشاورات ما بين قوى الثورة مختلفة وحصد أكبر قدر ممكن منها والاتفاق على استئناف مهمات المرحلة الانتقالية.
ده برضو بيقودنا لأنه حركة حق طلعت بيان بتنفي فيه هذا الكلام وبتقول ما تم تداوله ولا طرح للنقاش.
طلعت على البيان وفي جوهره صحيح يعني ما نوقشت بالتفصيل هذه القضايا في المكتب التنفيذي أو في المجلس المركزي بصورة عامة. صحيح ما نوقشت بالتفصيل.
أيوه.
وعشان كده أنا قلت لك أستاذ محمد كان متفائل جدا.
وفي الدقائق التالية نقف على آخر متابعات محامو الطوارئ حول المعتقلين الذين تم ترحيلهم من الجنينة إلى سجن الهدى بأم درمان.
احنا في إطار متابعاتنا مع مكتب النائب العام بخصوص 21 المعتقلين من الجنينة موضعين في سجن الهدى على سبيل الأمانة كما يعني ذكرت إدارة السجن للمعتقلين ولينا. احنا قدمنا بعدد من المذكرات للنائب العام وبانه ينتقل الى سجن الهدى عشان ما يفحصوا وضع المعتقلين اللي هم اصلا موجودين بمسوغ غير قانوني على سبيل الامانه وما في القانون ما في حاجه اسمها امانه. في اطار المتابعات دي النائب العام ابتعث مسؤولين من جهته الى سجن الهدى لإطلاع بأوضاع المعتقلين دي. حسب الإفادة اللي وردتنا من مكتب النائب العام من المدير التنفيذي اللي هو مولانا الأمثل ذكر بأنه المعتقلين دي تم ترحيلهم ابتداء النيابة بتاعت غرب دارفور نفت علاقتها بالمعتقلين دي وأنه أساسا ما في أي إجراءات قانونية كانت في مواجهتهم وترحيلهم ده هم ما عندهم علاقة به. مكتب النائب العام أوضح لنا إنه وجود النازل في سجن الهدى بأمر من اللجنة الأمنية وهم تم ترحيلهم حكموا عليهم بمدة سنة ده من قبل اللجنة الأمنية وده إجراء غير سليم لأنه اللجنة الأمنية هنا خدت روحها في الحتة بتاعت الجهاز القضائي إنها هي اللي بتصدر أحكام ما مفروض اللجنة الأمنية هي تصدر أحكام مفروض يكون في قاضي وعبر الطوارئ الصدر المفروض يشكل نيابات وتشكل محاكم وبموجب البلاغات اللي بتفتح من النيابات وتحال إلى القضاء وهي القضاء هو اللي بيصدر الأحكام ما اللجنة الأمنية هي اللي بتصدر الأحكام. فعلمنا بأنه اللجنة الأمنية أصدرت حكم بمدة سنة وتاني تم تجديد هذا الحكم لمدة سنة بواسطة الوالي خميس الموجود الآن ده بحسب الإفادات اللي وردتنا من مكتب النائب العام. ونحن الآن في بصدد تقديم مذكرات أخرى لجهات أخرى والباب مفتوح قدامنا لأنه نحن ننتقل إلى وسائل أخرى يعني ممكن ننتقل مفتوح أمامنا ممكن نستخدم كل الوسائل المتاحة في الدفاع عن المعتقلين الموجودين في سجن الهدى. والآن نحن في تقديرنا الوضع الموجودين فيه هو يسمى احتجاز غير مشروع والآن نحن بصدد فتح بلاغات في الجهات المحتجزة الشباب ديل احتجاز غير مشروع.
سمع أستاذة يعني السؤال مطروح النائب العام أخذ علم بوضع الناس ديل وخاطب النيابة العامة في الجنينة قالت ما عندها علاقة وعمل زيارة ميدانية عرف إنه الناس ديل تحولوا بموجب قانون الطوارئ محكومين بسنة من قبل اللجنة الأمنية في ولاية غرب دارفور تم تجديدها لسنة تانية من قبل الوالي الموجود الآن الأستاذ خميس. هل النيابة العامة بترى إنه الإجراءات دي صحيحة؟ لأننا نحن دارين نعرف ليه لحسهم موجودين داخل السجن.
النيابة العامة تعلم إنه الإجراءات دي بموجب القانون ما سليمة وبل النيابة العامة متنصلة من مسؤولياتها وما دايرة تقوم بتطلع بواجب الحقيقي تجاه ما تم من إجراءات في مواجهة المحتجزين في سجن الهدى. هو الآن هم علموا من خلال المذكرات ومن خلال الطلبات، ومن المفترض أن النائب العام يصحح الأوضاع ويتخذ قرارات ويطلق سراح المعتقلين به. لكن نحن من خلال يعني تقديراتنا شايفين أنه النيابة العامة متنصلة من مسؤولياتها تجاه المعتقلين به.
يعني بمعنى تاني أنه النيابة العامة أقرت الإجراءات اللي بتروها أنها هي خطأ واللي بموجب الناس دي الحسي موجودين في سجن اللوطة.
بالضبط، لأنه نحن ما نحن قدمنا طلبات، وحتى الآن حتى خاطبناهم أنه أدونا صور من الطلبات دي، لأنه نحن عندنا طلبات أخرى. طالما النيابة أغرب بالحاجة دي نحن أدونا غرض الطلبات اللي تقدمنا بها عشان نحن نشوف الإجراء التالي الممكن نعمله. فالنيابة هي ما عملت حاجة خلاف إنها انتقلت وتأكدت من وجود النازل، ولكن كون النيابة تسعى لإنه إحقاق الحق وتنفيذ القانون على وجهه الصحيح فهي متغاصة وما عندها الرغبة في إنها تسير في الإجراء السليم.
باختصار قبل ما نمشي للفقرة الثانية، أنتوا بصدد شنو بعد ما كل الوقائع دي تجمعت في يدينكم؟
نحن والله زي ما قلت لك الباب مفتوح أمامنا، لأنه نحن ممكن نلجأ إلى اللجنة الأفريقية، ممكن نقدم مذكرات لعدد من الجهات. الآن نحن بنتدارس الوضع السليم، حنستلم القرار، وبموجب ما بعد ما نستلم القرار حنتدارس في إنه الإجراء السليم بعد نحن نمشي في هذا الاتجاه. ولكن الباب مفتوح في كل الوسائل بتاعة التغاضي نحن حنطرقها. يعني
سمعي أستاذة، أنتوا ذكرتوا في واحد من بياناتكم أنه وردتكم طلبات من بعض ذوي أسر محتجزين آخرين عددهم 177 محتجز تم احتجازهم في الأسبوع الماضي، ديل قصتهم شنو؟
ديل تم اعتقالهم، شنوا حملة على منطقة اسمها أزرني في غرب دارفور، وتم اعتقال ال 177، كانت 170 وأسي العدد تجاوز ال 177، وآخرهم بالأمس تم اعتقال طفل، واليوم القبال وتم احتقال طالب. فكانت في حملة يعني تم احتقال 170 ديل، في ناس اغتادوهم من المزارع بتاعتهم أثناء أداء عملهم، يعني في ناس في الزراعة مشوا ساقوهم هم ما عندهم علم ذاته تم اغتيادهم ليه، فاتصلوا وعلمنا بأنه في عدد منهم تم ترحيله لبورسودان. كذلك نحن الآن بصدد تقديم مذكرات للجهات المسؤولة بخصوص المية 177، إضافة لأنه في الأيام الجاية في وقائع كثيرة نحن حنعكسها للرأي العام حول الانتهاكات الحاصلة. والاحتقال تم بواسطة المدعو موسى أمبيلو، وهو أحد قاعدة الدعم السريع في غرب دارفور. موسى أمبيلو ده هو من الناس اللي كانوا مطلوبين في أحداث كريندين، والآن هو وما تم تسليمه في عهد مولانا الحبر صدرت أوامر قبض في مواجهته هو وآخرين. وحتى نحن في هيئة معهم بدارفور تقدمنا بطلبات لمولانا الحبر النيابة العامة على أساس أنه يتم دار نشرة بأسماء المطلوبة القبض عليهم مع موسى أمبيلو، ولكن كذلك النيابة تقاعست في الفترة دي وما قامت بالإجراءات دي. نفس الشخص المتهم بأحداث كريندينغ هو نفس الشخص الآن بيقوم بالاحتغالات دي، وهو نفس الشخص اللي بترأس لجنة المصارحات بغرب دارفور.
لكن يا أستاذة يعني هنا يحضرني أنه السلطات بولاية غرب دارفور أوردت الكلام ده في الإعلام وقالت أنها هي كانت بصدد محاربة الظواهر السالبة، وأنه في هذا الإطار تم اعتقال كل المخالفين. وأعتقد أنه حتى ولو نفذ الشخص المحدد ده الاعتقال هو جاي بأوامر من اللجنة الأمنية للولاية، مش كده؟
ما انت داير تحارب ظواهر سالبة، انت اسس اذا الوضع في الولاية وضع بتاع الطوارئ، اسس نياباتك واسس محاكمك بتاع الطوارئ وقدم الناس لمحاكمات عادلة. فانت لما تقوم تحت غلاف مزارع قاعد بزرع في زرع ظاهرة سالبة في زين وهو قاعد بزرع، فانت اذا هو عمل اي ظاهرة سالبة تقتضي محاكمته، انت اقبضه وقدمه لعدالة وخليه يتحاكم ويعرف جريمته اللي ارتكبها شنو وعقوبته هي شكلها شنو. الناس اللي بيجيبوهم بخطوهم في حراسات بيقول لك على سبيل الأمانة، في الغنوم ما في حاجة اسمها أمانة.
وفي هذه المساحة المستمعون الكرام نتابع الأستاذة المحامية رحاب المبارك وحديثها عن مبادرة حقوقية توعوية وإعلامية وطنية واسعة تستهدف تقارير حول الشهداء وأعدادهم وكيفية استهدافهم.
نحن حقيقي من بدري عندنا تنسيق كان مشترك مع لجنة الأطباء المركزية بحيث إن هي يعني الربط في الآتي المصابين وين وكيف وإلى آخره، وفي مجموعة طبعا أصلا من المصابين بتكون اليوم بلاقات وكده، فكان عندنا تنسيق مشترك في المؤتمر الصحفي قبل الفات بطلب من الطوارئ. طالبنا لجنة الأطباء المركزية والصحفيين في إنه نحن ننسق مع بعض نعمل حملات إعلامية ضد العنف اللي بيحصل عموما في أي منطقة بعينها، وكان اشتغلنا الشغل ده مع بعض فيما يخص سلاح السكسك، والحكاية مشت كويس. وفي المواكب اللي كان أخيرة دي نحن ما لاحظنا انتهاكات بالسكسك بالكامل بالكم الهائل الكبير ذاك، هي ما وقفت لكن خفت لأن الناس بدأت تبحث ورا السلاح المحرم دوليا وعلى تفاصيله. أكيد إحنا حسينا بأن أم درمان مستهدفة، لأنه عدد الشهداء في أم درمان الآن من الإنقلاب بس قريبا 32 شهيد، وبيتم استهدافهم من أي المناطق عموما، يعني في حاجة فيها مواكب أو في حاجة فيها غنجات ولا غير ولا غير، واستخدام السلاح ذاته فيها يعني مفرط بيكون سواء كان سلاح أو بمبان أو إلى آخر. فنحن دائرين يعني نعزز الفهم بتاع إنه ننول الناس في إنه في استهداف لأم درمان تحديدا، وفي موت كثير من الناس لأم درمان، والحكاية دي أكيد ما مقبولة. ونوضح ذات شكل المصابين الكتار في أم درمان والناس اللي كانت حصلت لها عاهات مستديمة إلى آخره. الحملة دي بداية نحن بدينا بأم درمان لجنة الأطباء المركزية والاستشاريين، وهسه حينضموا لنا الصحفيين. الصحفيين نحن كنا عندنا معهم اجتماع لكن هم قالوا يفضلوا يجتمعوا معنا بعد ما ينتهي انتخاباتنا، والحمد لله هي انتخابات خلصت حينضموا للحملة كذلك. ده لحد هسه نحن كمهنيين ده الناس المجموعات الشقالة محامين أطباء صحفيين واستشاريين استشارينا جراحة هتشارك معنا فيها مجموعات كبيرة من المسميات، وهتشارك معنا في الحملات دي برضو مجموعة من يعني مقاومة إلى آخر يعني. بعد ذاك نشوف لي قدام اللي يجي علينا كله طبعا أكيد حبابه يعني، فهي هتكون حملة مفتوحة. بعد ذاك نشتغل تغطيات لكل حدث مع بعض ونقول ونبين، هيكون في شكل مؤتمرات صحفية برضو مشتركة، وحتكون يعني الشغل كده بيدب زينا بصوت بدل المعلومة تفتش من هنا ومن هنا ومن هنا تلاقي في محل واحد الداتا تكون موجودة في محل واحدة. معروفين الناس لأن الأطباء المركزية هم اللي بيسروا الإصابات والوفيات وإلى آخره. كمان دارين نشوف ثقافة إنه الأهالي يتمسك بحقها فيما يخص التشريح، لأنه حكايات إنه الجسامين دي تندفن وثاني نمشي نبدأ النبش بالنسبة لأن دي حاجة مقويسة، لازم يكون في تمويل قانوني. الكلام ده طبعا اكيد يقوموا يدعمونهم فيه الصحفيين، ويبينوا كمان كذلك الاطباء الدور المهم في انك تتشرح. وده الناس احنا نوضح للناس ان التشريح ما انك تمسك ولد وتفرتك وكده وكده، لا بانه لمجرد انه يعرف سبب الوفاه وقد يتلقى المغزوف مثلا في الجي تيم والكلام ده، كل الحاجات دي هم بيدفن بروحها علينا، فدي برضو من ضمن اهداف الحمله يعني.
الفيضانات التي اجتاحت محلية مدخن بولاية غرب دارفور أحدثت خسائر كبيرة في الممتلكات والمباني والأسواق. المزيد في هذا الحوار فلنتابع.
بتاريخ 30/7/2022 حصلت أمطار ثقيلة، وعندنا بحيرة موسمية ما يسمى ببحيرة كيلة، بحيرة ملت وجات بحيرة ثانية ما يسمى بحيرة سجلهم ودعم له وادي اسمه كردل. حصل فيضان عالي جدا دخل السوق، عمل خسائر في الأموال الممتلكات أنا تقدر بحوالي 5 مليار جنيه من قبل لجنة مسقرة قاموا حصر الحاجات دي. أما من ناحية ثانية دخل لجنوب الغرب للمدينة من حي النيل إلى وصل حي السهريج لحد حي قزبيدة. في حي قزبيدة برضه في حي ما يسمى بحي الدباغة أيضا سبب خسائر برضه تقدر بحوالي 7,000 جنيه يعني 7 مليار جنيه سوداني. وحتى الآن البحيرة ممتلئة شديدة جدا ومحددة، والناس من يوم أمس يعني بنادوا يناشدوا المنظمات الموجودة هنا عشان إنقاذ المتضررين بتاعة الكوارث الطبيعية اللي بتجي مفاجأة ما كانوا في تجهيز له من قبل الحكومة المحلية أو أو المنظمات.
الفيضان ده لأول مرة يحصل بشكل ده في أمدخن ولا قاعد يحصل طوالي؟
الفيضان دي طبعا بيحصل أحيانا لكن لأول مرة يمتلي بنفس الشكل ده. في 2014 امتلى نفس الملي وسبب خسائر أيضا كان أكثر من دي. سنين اتراجع والناس افتكروا خلاص هيس المجرى بتاعته وزحف تجاهه، زحف المدينة زايد أنسو. ده من أخطاء بتاعة ناس الأراضي، لأنه في حي سموه حي مسيسية، الحي ماسحينه الآن يعني تمشي موقع الحي ده الموية أوم، ما فضل إلا يرفع السكنات دي يمشي بيه، يعني البيوت مبنية بمواد محلية ما فضل إلا يرفع يمشي بيه، يعني أوم في موقع.
تتكلمت عن خسائر مادية، في خسائر في الأرواح؟
لا ما في خسائر في الأرواح، لكن الآن كل الصحاريج جوا الموية، لما حدد يعني المسألة بتاعة الموية ده في تحديد كبير جدا. كل السحريج بتاعت المدينة جوا الموت. العسر ديل يعني كلهم يعني الأحياء ده زي ما قلت لك حي النيل وبحناك حي قزبيدة وحي الدباغين الأحياء وحي جنوب غرب السوق ديل كلهم لجوا نحو زحف نحو الشمال مع الجيران. يعني إذا قلت داير تتحرك من موقعك الموية شالو وتمشي لأسرتك هنا بكون عندك حزمة من الحاجات يعني زحفوها على مسافة يعني 200 300 أو 400 متر من بيتك القديم. أنا ما بتقدر تخلي الحاجات دي أو ترفعها كلها تمشي بها لأسرتك. لذلك حتة أنه أنت كجار تعويلك كم أسرة وده كذلك أنا صعبة جدا برضو وضع الاقتصاد الطاحن ما بيكفي عشان زول تقدر تكفي يعني تكفل عائلتك وتكفل جيرانك برضو بكم حائل من الناس المتضررين.
سمع عدسي المطلوب شنو عاجل؟
المطلوب نداء عاجل سلطات الحكومية زائد منظمات إغاثة المتضررين وفي المراحل القادمة الناس يلجوا لرئيس سحريج المياه في اتجاهات غير يعني مجرى المويه، لأنه المجرى بتاعة المويه ده دائما سحالة تيجي يحدد بنفس الشكل والناس أو ناس المنطقة يعني بصورتهم الطبيعية قاعدين ينادوا ب يعني حفر حفيرة بتاعة سدكيلة. يعني حفيرة بتاعة سدكيلة ده إذا تم إنشاؤه وتبقى طبعا مسافة شرق المدينة لمسافة حوالي كم زي 7 أو كده كيلومترات، إذا حصل السد الموية بيجي بيغمرنا نحن بدل يجي يسبب لنا خسائر في الأرواح أو في يعني سنويا بياكل عيال بدل يجي يسبب لنا خسائر في الأموال أو في الممتلكات. البحيرة ده نحن بنستفيد منها في الثروة الحيوانية والسمكية ونستفيد منها في شرب الماء.
وقبل الختام نذكر بعناوين الأخبار.
إصابة 105 شخص في مواكب 31 يوليو بالخرطوم الذي دعت لها تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم وقوى الحرية والتغيير يوم الأحد. رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تدين القمع المفرط واستخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين بواسطة الأجهزة الأمنية في مواكب 31 يوليو. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقالات واسعة النطاق وسط المتظاهرين بينهم أطفال خُصّر في مواكب 31 يوليو بالخرطوم. زيادة كبيرة على تعرفة المواصلات العامة بالخرطوم وأم درمان وبحري تراوحت بين 40 إلى 50%. الحزب الشيوعي السوداني يندد بالزيادات الجديدة على المحروقات ويصف الخطوة بسياسة انسحاب الدولة من هذا القطاع. حكومة ولاية شمال دارفور تعلن تنفيذ مطالب العاملين بالولاية واللجنة العليا المفوضة للمطالبة بحقوق العاملين بالولاية تنفي تنفيذ كافة المطالب وترفض وصفها على أنها لجنة سياسية. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بجدر القرود في السودان بولاية غرب دارفور. مقتل لاجئ ولاجئة في حدثين منفصلين في مخيم جاجا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الأحد. إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة على يد مجموعة مسلحة بمنطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور الأحد. وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حدثين منفصلين بولاية شمال دارفور يوم الأحد.
وفاة 16 طفل بمنطقة اللادوب بمحلية ياسين بولاية شرق دارفور بحالات غامضة يرجح أنها حزبة ومناشدة لوزارة الصحة بالتدخل. وجد صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يقول أن قرار اختيار رئيس وزراء سابق لأوانه، ولن نتصرف بمفردنا بل بالتوافق مع قوى الثورة. مؤتمر سنكات الثاني الاستثنائي للمجلس الأعلى لنظارات البيئة يوصي بعدد من القرارات أهمها حل المجلس والتأمين على مقررات مؤتمر سنكات الأول وتعيين محمد الأمين تريك رئيسا للمؤتمر والهيئة القيادية. مؤتمر سنكات الثاني الاستثنائي يمهل الحكومة فترة 4 أشهر لحل قضية شرق السودان وفقا لمقررات سنكات الأول. السيول والفيضانات تجتاح مخيم غوس أمير للاجئين السودانيين شرق تشات وتخلف أوضاع إنسانية مأساوية. فيضانات عنيفة تجتاح مناطق واسعة من رئاسة محلية فور برانغا بولاية غرب دارفور محدثة خسائر فادحة في الممتلكات.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو تلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، أقعد عافية.
قدر ما ننسى لعلينا برضو مشتاقين، قدر ما ننسى لعلينا برضو مشتاقين.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الافتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عده، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب له نفس المرض المعدي. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب يقول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة, يعني أم عندها مرض نودي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم يسموهم الطرق المباشرة, يعني ما داروا فيه تقوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة, غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المنصف. ديل طرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية ديل نحسبهم يسابقين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين, أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل, وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين البيزو. دول الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال, مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام, مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحكة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة, يعني زي الذباب اللي قلناه هسه. وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. طبعاً كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي مشت ووصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال ما وصلت جنة كويس, جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم. جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت الجنة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبشت لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلتها بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض. واحد تكون عارف ده تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بتبادلوا المناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية. مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية اللي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها, يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروج. مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروج ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروج. القروج فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث. الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل. مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه. مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوز واسطه الجراثيم. الزول اكل يمكن هو اللي سبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضو تنبلينا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مثلا ويتبرد في حته بتاعتها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المياديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.